برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعين من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، أقدمها لكم أنا عماد الطفيلي. نتحدث في حلقة اليوم عن الهجوم الإسرائيلي الذي تعرض له فريق منظمة المطبخ المركزي العالمي للإغاثة الإنسانية في دير البلح، والذي سقط نتيجة ذلك عدة قتلى من جنسيات دولية مختلفة. ارتفع عدد ضحايا الفريق الإغاثي الدولي التابع لمنظمة المطبخ المركزي العالمي إلى 7 قتلى بعد العثور على قتيلين في مكان استهدافهم غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وقالت المنظمة المذكورة في بيان لها: قتل 7 من موظفينا في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة أثناء مغادرة فريقنا مستودعا بدير البلح رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي. وأضافت المنظمة: الهجوم ليس على منظماتنا فحسب، بل على المنظمات الإنسانية، والقتل 7 من أستراليا وبولندا وبريطانيا، ولديهم جنسيات مزدوجة من أمريكا وكندا وفلسطين. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أن 4 عمال إغاثة أجانب من منظمة المطبخ المركزي العالمي قتلوا مع سائقهم الفلسطيني في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارتهم المصفحة وسط قطاع غزة مساء الاثنين الماضي. كما أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن قوات الجيش الإسرائيلي اغتالت فريقا أجنبيا من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية باستهداف سيارتهم في دير البلح. وقال المكتب في بيان: قوات الاحتلال اغتالت فريقا أجنبيا مكونا من بريطاني وبولندي وأسترالي وآخر مجهول الهوية بغارة استهدفت سيارتهم في دير البلح، كما استشهد سائقهم الفلسطيني أيضا. فيما أكد مؤسس منظمة المطبخ المركزي العالمي خوسي أندريس أن الهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل 7 من عمال الإغاثة في غزة استهدفهم بشكل منهجي. وفي حديثه في مقابلة صحفية قال أندريس إن مجموعة المطبخ المركزي العالمي الخيرية التي أسسها كانت على اتصال واضح بالجيش الإسرائيلي، الذي قال إنه كان يعرف تحركات عمال الإغاثة التابعين له. وقال الشيف الشهير: حتى لو لم نكن نقوم بالتنسيق مع القوات الإسرائيلية فلا يمكن لأي دولة ديمقراطية أو جيش أن يستهدف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. وأضاف أندريس أنه ربما كانت هناك أكثر من 3 ضربات ضد قافلة المساعدات. وقال إنه كان من المفترض أن يكون في غزة مع فريقه، ولكن لأسباب مختلفة لم يتمكن من العودة مرة أخرى إلى غزة. وقال: يجب على الولايات المتحدة أن تفعل المزيد لإبلاغ رئيس الوزراء نتنياهو بأن هذه الحرب يجب أن تنتهي الآن، مضيفا أن منظمته لا تزال تدرس الوضع الأمني في غزة في الوقت الذي تفكر فيه في بدء توصيل المساعدات مرة أخرى. وفي سياق متصل، أعلنت وكالة غوص وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن 176 من موظفيها قتلوا بشكل مأساوي منذ بداية الحرب في قطاع غزة. وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج مدير مركز حريات للدراسات الدكتور حلمي الأعرج. أهلا ومرحبا بك دكتور حلمي في حلقة اليوم من صدى الحياة. وأسألك: لماذا تستهدف إسرائيل المنظمات الإنسانية الدولية إلى جانب قتل الفلسطينيين ضاربة عرض الحائط بكل القوانين الدولية والإنسانية؟
يعني إسرائيل تستخدم سلاح الجوع لمحاولة كسر إرادة الشعب الفلسطيني والضغط على مقاومته، ولذلك هي تمنع المنظمات الدولية وفي المقدمة منها الأونروا من تقديم المساعدات حيث توفرت إلى المدنيين الفلسطينيين، إلى العائلات الفلسطينية، إلى الأطفال الذين يعني يعانون من خطر المجاعة والموت بسبب الجوع، خاصة بعد أن ارتقى بعضهم شهداء والآلاف المؤلفة على مرأة ومسمع من العالم تعاني من فقر الدم وتعاني من الجوع وتعاني من الهزال الشديد. هذا تأكيد على أنه حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال لم تتوقف مع قرار المحكمة العدل الدولية، وأيضا مع تجديد هذا القرار مرة ثانية والتأكيد عليه، وكل ذلك أمام صمت المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا إلى الآن لكسر الفيتو والتعنت الإسرائيلي لضمان وصول المساعدات والطعام إلى يعني أهلنا وشعبنا في قطاع غزة. وفوق ذلك كله يمارس عملية القتل والاغتيال بحق الموظفين الأمميين، فكما قتل موظفي من الأونروا هو قتل من يعني المطبخ العالمي، وقتل من جنسيات دولية مختلفة، وبذلك هو لا يحترم العلاقات الدبلوماسية ما بين الدول ولا يفرق في هذه الحالة على أرض قطاع غزة بين الفلسطيني وغير الفلسطيني. لاحظنا ردود الفعل الواسعة من قبل كل الدول الغربية، هذا أمر مهم، ولكن إلى جانب ذلك هناك المئات الذين يقتلون يوميا بالطائرات الإسرائيلية ومدافع الدبابات، وأيضا من خلال سلاح الجوع. هذه لحظة يجب أن تصحي الضمير العالمي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، وأن تتخذ قرارات حاسمة في كسر التعنت الإسرائيلي ومحاسبة دولة الاحتلال على جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
دكتور حلمي، إلى ما يعود تقاعس المجتمع الدولي من محاسبة إسرائيل على جرائمها؟
يعني أمران، الأمر الأول هو الارتهان للإدارة الأمريكية التي يعني توفر كل الحماية السياسية والدبلوماسية وتقدم الدعم المالي والعسكري لدولة الاحتلال، وهي شريك في العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق شعبنا في قطاع غزة. والثاني هو أن هذه الدول في ذات السياق تدافع عن مصالحها وتعتقد أنها إذا ما اتخذت قرارات حاسمة في مواجهة هذا الاحتلال ربما ستخسر من مصالحها، سواء في علاقتها المباشرة مع دولة الاحتلال أو بفعل يعني علاقتها مع الإدارة الأمريكية، سواء كانت في إطار الاتحاد الأوروبي أو كانت أي دولة أخرى بما في ذلك دول عربية. ونحن نعلق الآمال ليس على هذه الدول، إنما على الشعوب عربية إسلامية عالمية التي تقف إلى جانب الحق الفلسطيني وتقف في مواجهة جريمة العدوان والإبادة الجماعية. ولكن كل هذه التحركات التي نعتز ونفخر بها إلى الآن ونحن على أبواب يعني انتهاء الشهر السادس من عمر هذا العدوان البغيض لم تحقق النتائج المرجوة بوقف العدوان وإدخال المساعدات، الأمر الذي يستدعى من الدول والشعوب والأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يتحركوا بطريقة أخرى ضاغطة على الإدارة الأمريكية وضاغطة على أنظمتها وضاغطة على دولة الاحتلال لوقف العدوان ووقف المجاعة وتأمين المساعدات سواء الغذائية أو الطبية.
هل تقوم دول الجوار بتقديم مساعدات فعلية لسكان غزة برأيك؟
يعني لو كانت كل الآليات المستخدمة كافية في تلبية احتياجات الغزيين لما كانت هناك مجاعة. يعني البعض يقول أنزلنا بالطيارات المساعدات، والبعض الآخر عبر المعابر البرية، والجهة الثالثة عبر البحر، والأمريكان يريدون بناء ممر مائي أو يعني تشكيل أو بناء ميناء يعني من رغم الوقت الطويل الذي يحتاجه هذا الميناء. إذن كل هذه المساعدات التي وصلت عبر دول وآليات مختلفة هي لم تغطي الكفاف ولم تغطي 5% إلى 10% في أحسن الأحوال من هذه الاحتياجات، ولذلك هي تحاول أن تبرر صمتها وتعفي نفسها من الإدانة والتقصير بأنها تحاول، ولكن ما لم يكن هناك إرادة إعجام عربي ودول عربية مجتمعة، وما لم تكن هناك إرادة دولية قوية لوقف العدوان وعودة النازحين إلى أماكنهم إلى بيوتهم في الشمال وفي الجنوب، ما لم أن تصل المساعدات ضمن آليات وعبر وكالة الغوث وعبر البر والمعابر البرية وكذلك عبر جهات أخرى وآليات أخرى من أجل وقف الجوع ومن أجل تأمين ما هو ضروري. إذن كل ما جرى إلى الآن هو لا يكفي إطلاقا، ولذلك المجاعة وسلاح الجوع ما زال يستخدم لقتل الفلسطيني من أجل يعني الضغط على المقاومة لتحقيق أهداف سياسية.
هل يمكن للانتقادات الغربية لأعمال إسرائيل وإن كانت حاليا خجولة أن تتحول إلى أداة لمحاسبتها على جرائمها؟
هو إسرائيل يعني ارتكابها كل هذه الجرائم الحرب وضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية كانت تعتقد أنها يعني فوق القانون وأنها لن تحاسب ولن تسال. ما قررت محكمة العدل الدولية أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا كشعب فلسطيني، هذه بداية الطريق، وعندما نواصل نحن والحلفاء والأصدقاء وأحرار العالم كما فعلت جنوب أفريقيا وغيرها من الدول بالإمكان ملاحقة هذا الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية وأمام القضاء الدولي، ونذكر بما جرى مع الرئيس الإسرائيلي يعني عندما تمت ملاحقته في سويسرا أو في أي بلد أوروبي آخر، بمعنى يعني الأمور ربما للمرة الأولى رغم حجم الجريمة تسير في الاتجاه الصحيح لمحاسبة ومساءلة إسرائيل، ولكن الحماية الأمريكية المطلقة التي توفرها لدولة الاحتلال هو الذي يشجع هذا الاحتلال على مواصلة جرائمه وعدوانه، وهو الذي يحمي هذا الاحتلال من الملاحقة والمساءلة بالشكل المطلوب والسريع، ولكن كل هذه الحماية لن تبقى يعني قادرة على أن تمنع المجتمع الدولي والقضاء الدولي من ملاحقة مجرمي الحرب أيا كانوا بما في ذلك دولة الاحتلال، ونحن على قناعة راسخة كشعب فلسطيني بذلك رغم الثمن الهائل الذي يسيل من دماء شعبنا قربانا للحرية والاستقلال، فإن ثقتنا في المحاسبة أكيد كما ثقتنا بالنصر أيضا أكيد.
هناك انتقادات من مسؤولين أمريكيين لما تقوم به إسرائيل من جرائم بحق الفلسطينيين، هل يمكن القول أن هناك توجها في أمريكا للضغط على إسرائيل مثلا؟
نعم، يعني هذا موقف مهم للمسؤول الأمريكي وهو أشر إيجابي، لن أقول بداية صحوة، ولكن يعني هذا دليل أنه رغم التماهي ما بين الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال ورغم الشراكة ورغم الحماية ورغم كل ذلك إلى أن تمرد دولة الاحتلال على السياسة الأمريكية سياسة الإدارة الأمريكية ومصالح الإدارة الأمريكية الانتخابية، نعم يعني ظهر مثل هذا التمايز الطفيف، كأن تقول الإدارة الأمريكية لا ضرورة باجتياح رفح، ولكن هي توفر السلاح والذخائر وتشجع الاحتلال على ارتكاب جرائم بطرائق مختلفة وإن كانت أقل دموية من عملية الاجتياح. بهذا المعنى هذا الموقف للمسؤول الأمريكي وبعض التصريحات بهذا السياق هي برأيي لأسباب انتخابية، حيث تريد الإدارة الأمريكية أن تظهر وكأنها توازن في المصالح ما بين دعمها للمصالح وحمايتها للمصالح الإسرائيلية بشكل مطلق، وما بين يعني الاستياء الذي عبر عنه العرب والفلسطينيين والمسلمين أمام الإدارة الأمريكية بما في ذلك بالأمس. فتريد هذه الإدارة أن تقول أننا يعني نحمل الاحتلال مسؤولية في كذا ونطلب منه عدم اجتياح رفح وإدخال المساعدات، ولكن الإدارة الأمريكية تقول ولا تفعل عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني، لكنها تفعل وتفعل عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي الذي تمد بالطائرات F-15 وF-16 وF-35 بالصواريخ بالذخائر بالمساعدات المالية. يعني إسرائيل تهدد باجتياح رفح وأمريكا تقول لها لا ضرورة، ومع ذلك تقرر لها ب18 مليار ونص دولار مليار دولار كمساعدات عسكرية، منها 25 طائرة F-35. ربما أصبحت طائرات F-35 لدى الاحتلال الإسرائيلي أكثر مما هي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. فإذن الإدارة يعني الأمريكية تجاهنا تقول ولا تفعل، وتجاه الاحتلال تفعل وتفعل وتوفر له كل مقومات القتل والدمار للشعب الفلسطيني والحماية في مجلس الأمن. وبالتالي نحن إدارة الأمريكية منذ بداية العدوان إلى الآن هي شريكة في هذا العدوان.
مدير مركز حريات للدراسات الدكتور حلمي الأعرى، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لكم.
بدوره يقول الناشط والمحلل السياسي المهندس رامي أحمد في حديث لبرنامجنا:
إسرائيل أو جيش الاحتلال في قطاع غزة وفي الضفة الغربية حتى يستهدف المؤسسات الدولية ويضيق عليها. فمثلا آخر هذه الجرائم الذي هي استهداف موظفي المطبخ الدولي في قطاع غزة وسقوط 7 من شهداء العمل التطوعي الإنساني الذين يعملون في قطاع غزة. العمل الإسرائيلي هو مقصود وليس ناتج عن صدفة أو خطأ بشري كما يدعي رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال. فإسرائيل تريد أن لا يبقى أي مؤسسة دولية تعمل في قطاع غزة كي يشعر سكان قطاع غزة أنهم لوحدهم في هذا العالم. أما عن المحاسبة فرأينا أن الأنظمة الأوروبية والتي تخاف من إسرائيل تحت بند البعبع النازي والبعبع النازي التي بين فينة وأخرى إسرائيل ترفع هذا الشعار وتتهم بها الأنظمة الأوروبية. لذلك أنظمة أوروبية عاجزة عن اتخاذ أي قرار لفرض عقوبات دولية على إسرائيل أسوة بما حدث في ليبيا أو العراق أو حتى في سوريا. لو حدثت تلك الأمور في سوريا أو ليبيا لتتخذ قرار مجلس الأمن سريعا وتم تدمير هذه الدول. لكن إسرائيل دولة فوق القانون، فوق القانون، لأن هناك حماية دولية من قبل الأنظمة الأوروبية والإدارة الأمريكية في المؤسسات الأممية بالعالم كمجلس الأمن والهيئة العامة للأمم المتحدة ومجالس حقوق الإنسان بالعالم أجمع. أي أن إسرائيل تفعل كل تلك الجرائم مع عن سبق الإصرار والترصد لأنها على قناعة تامة أنها محمية في تلك المؤسسات الدولية. وستتكرر هذه الجرائم، ما فعل تلك الجرائم في مستشفى الشفاء بدون أي إدانة أو عقوبة فيمكن أن يكررها على أي مؤسسة أو منظمة دولية أو حتى أفراد أمميين. إسرائيل تعتبر حالها دولة فوق القانون. إسرائيل ستجري تحقيق بهذا الأمر، وبالنتيجة ستكون، واستبق رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هذا التحقيق حين قال أنه لم يكن هناك أي خلاف بالتنسيق على حول مسار تلك الآليات المطبخ العالمي، ولكن ما حدث خطأ بشر. وأيضا نتنياهو برر هذا الأمر أن هذا أمر مشروع ويحدث في جميع الحروب. إذن ستكون التحقيق أنه نتيجة خطأ بشري وستعتذر إسرائيل له. ممكن أن يتم دفع نقود إلى أهاليهم كما طالب المدعي العام البولندي اليوم. إسرائيل تعتبر نفسها دولة فوق القانون.
وفيما يخص دول الجوار ودورهم في تقديم المساعدات الفعلية لسكان قطاع غزة، يقول الأستاذ رامي:
موقف دول الجوار للأسف محزن، ولم يرتقي للمستوى المسؤولية من التضامن العربي تجاه شعبنا الفلسطيني. 11 ألف مواطن فلسطيني جريح ينتظر علاج عاجل خارج القطاع. لغاية اليوم لم يخرج سوى عدد قليل من عدد من المئات من هؤلاء الجرحى، ينتظرون الموافقة الإسرائيلية ليفتح لهم الأمن المصري المعبر لكي يخرجوا إلى خارج القطاع، علما أن الهلال الأحمر المصري لديه الاستعدادات الكاملة لاستقبالهم. الموقف سياسي فقط. الأنظمة العربية عاجزة عن تقديم المساعدات لأنها ليست صاحبة القرار، فمن يسمح لهم بإلقاء المظلات مساعدات المظلات يمنع عليهم إدخالها عبر المعابر الشرعية لداخل قطاع غزة. هذه المظلات باعتقاد أنها جريمة بحق شعبنا الفلسطيني. هذه المظلات إهانة لهذا الشعب. هذه المظلات جعلت جماهير شعبنا تركض وراءها كالقطيع للأسف على هذه الكلمة. أمر محزن جدا أن هذه المظلات تحت مسمى المساعدات جعلت من شعبنا مجموعة من الوحوش تتقاتل للأسف لكسب هذه المظلة من هنا أو هناك، علما أن أغلبيتها سقط في البحر وعلى رؤوس المواطنين، وسقط الكثير كثير من الشهداء. ما يحصل هو أمر محزن جدا ولا يرتقي لمستوى المسؤولية، علما أن قرارات المؤتمر القمة العربي الذي انعقد بعد أسبوع أو أسبوعين أعتقد بالسعودية طالب بكسر الحصار وإدخال المساعدات. أين نحن من هذا؟ للأسف عجز عربي رسمي وأيضا شعبي مما أطال من عمر هذا العدوان على قطاع غزة. الموقف العربي ليس بمستوى المسؤولية.
كان معنا الناشط والمحلل السياسي المهندس رامي أحمد من جنين، شكرا جزيلا لك. ونتابع الحلقة مستمعينا الكرام بأخبار متفرقة. سيناتور أمريكي لي نتنياهو: توقف عن قتل الأبرياء، ما يحدث في غزة أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ. وجه السيناتور عن ولاية فيرمونت والمرشح السابق للرئاسة الأمريكية بيرني ساندرز رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها: توقف عن قتل الأبرياء. ووجه ساندرز رسالته الصريحة في مقابلة تلفزيونية بعد يوم من مقتل 7 من عمال الإغاثة في غارة إسرائيلية في غزة، قائلا: توقفوا عن قتل الأبرياء، أكثر من 32 ألف شخص قتلوا في غزة، هم من النساء والأطفال، هذا أمر لا يغتفر. وشدد على أن ما يحدث في غزة الآن هو أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخ العالم الحديث. إننا نتحدث عن احتمال أن يموت مئات الآلاف من الأطفال وغيرهم من الجوع، مضيفا: صحيح أن حماس هي التي بدأت هذه الحرب، ولكن من الصحيح أيضا أن ما تفعله إسرائيل في الوقت الحالي هو ليس فقط قتل حماس بل خوض حرب ضد الشعب الفلسطيني بأكمله. وأشار ساندرز إلى أننا نتحدث عن 70% من الوحدات السكانية في غزة التي دمرت أو تضررت، نتحدث عن 1,800,000 شخص نزحوا وطردوا من منازلهم، نتحدث عن أشخاص ليس لديهم اليوم طعام ولا ماء ولا إمدادات طبية ولا وقود، مؤكدا أنه أمر فظيع ولا يغتفر، ويجب أن ينتهي الأمر الآن، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في التواطؤ في الرعب الذي يحدث الآن. واعتبر أن لإسرائيل الحق في ملاحقة حماس التي بدأت هذه الحرب، لكن ليس لإسرائيل حق في خلق وضع يمنعون فيه المساعدات الإنسانية من الدخول إلى غزة، والنتيجة هي أن الأطفال يتضورون جوعا حتى الموت متسائلا، هل نريد أن نكون شركاء في ذلك؟ الجواب من وجهة نظري هو أن معظم الأمريكيين لا يريدون أن يكونوا متواطئين. وإلى خبرنا التالي، مسؤول أمريكي: الهجوم الإسرائيلي على عمال الإغاثة في غزة بدا متعمدا. قال مسؤول أمريكي إن الهجوم الإسرائيلي على قافلة منظمة الإغاثة الدولية الذي أدى إلى مقتل 7 عمال إغاثة في غزة بدا متعمدا، وذكر أن أصداء الضربة الإسرائيلية ضد عمال الإغاثة ترددت في جميع أنحاء واشنطن. ووصف مسؤول إداري عمل مع مؤسس المنظمة خوسيه أندريس في المبادرات الدولية للأمن الغذائي والصحي الاستهداف بأنه مدمر ويفاقم المعاناة الإنسانية التي كان أندريس وفريقه يحاولون تخفيفها. وقال المسؤول في وزارة الدفاع إن الغارة تؤكد أيضاً الإهمال الإسرائيلي تجاه المدنيين في غزة والعاملين في المجال الإنساني الدولي على حد سواء، مضيفاً: لقد كان ذلك خطأ بالتأكيد، وعليهم أن يجيبوا على هذا السؤال، هناك خطأ ما حصل. وشدد مسؤولون آخرون على أنهم محبطون من الطريقة التي أجرت بها إسرائيل تحقيقات في الماضي، ويشككون في أنه ستكون هناك مساءلة. واستشهد المسؤول الذي عمل مع أندريس بوفاة الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة التي وجدت إسرائيل أنها قتلت على الأرجح على يد جندي إسرائيلي، لكن لم تتم معاقبة أحد على وفاتها، والولايات المتحدة لن تلقي اللوم بشكل قاطع على إسرائيل. وقال المسؤول إن إسرائيل ستفعل وتقول كل ما هو ضروري للحفاظ على الوضع الراهن، وليس لدي أمل كبير في أن يكون تحقيقهم شفافا أو صادقا. وإلى خبرنا الأخير، طبيب إسرائيلي يكشف عن فظائع ترتكب بحق أسرى غزة. كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن فظائع ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة والذين تم اعتقالهم خلال الحرب الحالية ونقلوا إلى معتقلات مختلفة بينها ميدانية. وكشف طبيب إسرائيلي يعمل في مستشفى ميداني خلال رسالة سلمها الأسبوع الماضي إلى وزير الدفاع ووزير الصحة والمستشار القانوني للحكومة في تل أبيب عن أساليب قاسية تستخدم بحق الأسرى خاصة في المعتقلات الميدانية. ووفقا لرسالة الطبيب، فإن ذلك يعرض المعتقلين للخطر والدولة نفسها تخاطر بخرق القانون، مشيرا إلى أنه في الأسبوع الأخير فقط خضع معتقلان لبتر ساقيهما بسبب إصابة بدأت من تكبيل أيديهم، ولسوء الحظ هذا أصبح حدثا روتينيا. وكتب الطبيب في نهاية التقرير: هذا التصرف يجعلنا جميعا شركاء في انتهاك القانون، وربما الأسوأ بالنسبة لي كطبيب إنه يخالف الالتزام الأساسي تجاه المرضى إنما كانوا، ويخالف القسم الذي أديته عندما تخرجت قبل 20 عاما من الجامعة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، قدمتها لكم أنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.